العربي الجديد بودكاست. تخيل هيك صدام تصحى الصبح يا فتاح يا عليم وتكتشف انك خسرت تقريبا يعني نسبة كبيرة من قيمة المصاري اللي معك. طبعا هون انا عم بحكي اذا كانت هي الاموال اللي انت مخبيها من عملتك الوطنية.
نعم هزار، انت بتحاولي الان تحطينا محل كل مواطن تقريبا عربي، لكن في هذه الحلقة احنا نتكلم عن المصريين.
تماما، تخيل حجم المفاجأة اللي تلقوها ملايين المصريين.
صحيح، أظن هذه ليست مفاجأة فقط وإنما صدمة. صدمة مؤلمة لأنها تتعلق بمعيشة المواطن.
أي الحلقة الأضعف دائما صدام.
طبيعي طبيعي في كل المجتمعات. للأسف استمرار الجنيه المصري بالانهيار حتى الآن وصل إلى يعني أدنى مستوى له على الإطلاق، تجاوز سعر الدولار الواحد 24 جنيها.
طيب يعني عن جد يعني شو السبب؟ مين المسؤول؟ عوامل خارجية ولا سياسات داخلية خاطئة ولا يعني كيف هيك فجأة بيحصل هذا الانهيار؟
يعني بدون أن نتفلسف في هذا الموضوع لأنه موضوع اقتصادي بحت، عن هذا السؤال وأسئلة أخرى كمان رح يكون معنا اليوم في هذه الحلقة الأستاذ مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد في موقع وصحيفة العربي الجديد.
مرحبا أستاذ أهلا مصطفى.
أهلا وسهلا، سعيد بالتواجد معكم. طبعا
أهلا وسهلا زملاء فيك في بودكاست مواكبة. طبعا أعزائي المستمعين فيكم تسمعونا أنتوا كمان على منصات أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، أو عبر موقعنا
العربي الجديد. أهلا وسهلا مستمعينا، أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. الموضوع شائك، الجنيه المصري، تعويم الجنيه المصري، ما أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري إلى هذا المستوى الغير مسبوق؟
مفاجأة هذه المرة أن المصريين كانوا بيتوقعون نسبة أقل لتهاوي الجنيه، يعني كانوا بيتوقعوا 10-15% 20%، لكن إحنا وجدنا خلال منذ حرب أوكرانيا وحتى الآن حوالي أكثر من 50% تراجع. سبق هذا التراجع تهاوي أيضا في نوفمبر 2016 حينما فقد الجنيه 70% من قيمته مرة واحدة. المصريون استيقظوا فجأة على عدة قرارات. القرار الأول هو التعويم الثالث للجنيه خلال فترة زمنية محدودة. الأمر الثاني هو رفع سعر الفائدة. الأمر الثالث هو مواصلة الحكومة سلسلة الاقتراض الكثيف اللي هو كان أحد أسباب تراجع الجنيه. الأسباب كتيرة في تراجع الجنيه، لكن من أبرزها ما أطلق عليه السفه في الاقتراض الخارجي.
عفوا، ما أطلق عليه ماذا؟
السفه في الاقتراض الخارجي.
السفه، أنا أول مرة بصراحة بسمع هذا المصطلح.
من سفيه، إذا في مجال. من سفيه يعني
من سفيه، من السفاهة.
من السفاهة.
ممكن تشرح لنا إياها أكثر.
الإكثار يعني من الاستدانة
الإفراط. الإفراط في الاستدانة.
هو عفوا بعتذر كتير أستاذ مصطفى، هو مصطلح يعني متداول بعالم الاقتصاد.
السفه في الاقتراض. رأينا الحكومة خلال سنوات محدودة بتقترض أكثر من 112 مليار دولار، وهو رقم لم يحدث في المنطقة العربية حتى للدول النفطية. أنت لديك موارد محدودة جدا، وفي موارد دولارية محدودة جدا، وفي المقابل لديك التزامات ضخمة جدا. مصر بتأكل وتشرب من الخارج في فاتورة بتزيد عن 80 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا، وهناك يعني عجز مستمر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وغيرها من الأمور. هذه مسألة السفه في الاقتراض الخارجي أو الإفراط في الاقتراض الخارجي أيضا ساهمت حرب أوكرانيا في الضغط على الجنيه بقوة. هناك هروب لنحو 22 مليار دولار من مصر.
كيف هربت هذه 22 مليار؟
هذه أموال ساخنة هربت خلال الربع الأول من العام الجاري.
طيب أنا كمان بعتذر عن المقاطعة مرة تانية، شو يعني أموال ساخنة؟
أموال ساخنة هي أموال المستثمرين الأجانب المستثمرة في لدى الدولة كويس، وليس لدى مشروعات استثمار مباشر. هذه الأموال هربت بشكل كبير جدا. أيضا عقب حرب أوكرانيا وجدنا تراجع في إيرادات مصر من النقد الأجنبي، سواء من السياحة الاستثمارات المباشرة وغيرها، وبالتالي هذه الأموال ضغطت على سوق الصرف وضغطت على العملة المصرية.
أستاذ مصطفى، هاي الأموال لماذا هربت؟
هذه الأموال هربت بسبب ما نسميه في علوم الاقتصاد المخاطر الجيوسياسية، أو اللي هي منتشرة ليست متعلقة بمصر أو الاقتصاد المصري ولكن بالعالم. عقب حرب أوكرانيا زادت المخاطر في العالم، وبالتالي يعني سارع المستثمرون نحو أمرين. الأمر الأول هو الدولار الذي أصبح قويا بسبب زيادات الأسعار الفائدة المتتالية عليه. وجدنا حوالي 5 زيادات خلال شهور معدودة، وهناك زيادة المفروض يوم الأربعاء و2 نوفمبر في زيادة أخرى. الأمر الثاني هو الإقبال على الذهب، وبالتالي كل الأموال المستثمرين الأجانب نزحت أو هربت من الأسواق الناشئة، ومنها مصر وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها، إلى أمريكا حيث العائد المرتفع ثم الضمان والأمان
والاستقرار السياسي. صحيح. بالتأكيد.
لماذا أستاذ مصطفى يعني استسهلت الحكومة المصرية والسلطة المصرية الذهاب نحو الاقتراض الخارجي بهذا السفه كما سميته؟
هي للأسف الحكومة، يعني شأن كثير من الحكومات الدول المنطقة مش عايزة تتعب نفسها في، يعني بمعنى أنك أنت لديك طريقان للحصول على الدولار، إما أنك أنت تتعب نفسك على مشروعات وجذب استثمارات أجنبية وتنشيط صادرات وتنشيط التحويلات المصريين في الخارج وتحول الاستثمارات الأجنبية وغيرها، أو أن تقترض بسرعة. للأسف احنا شفنا الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة استسهلت مسألة الاقتراض الخارجي السريع والكثيف، لدرجة أوصلت مصر إلى القيام بالاقتراض لسداد قروض قائمة. هذا الأمر أدى إلى الضغط على العملة، لأن مصر مطالبة بسداد التزامات خلال العام الجاري بيفوق 30 مليار دولار، وهذا باعتراف السلطات المصرية. هذا الرقم الضخم جدا مقابل تراجع في إيراداتك من النقد الأجنبي من سياحة وغيرها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ده خلق ضغط على الدولار. الأمر الأهم في الضغط على الدولار هي زيادة فاتورة الواردات المصرية بشكل كبير، بمعنى عقب حرب أوكرانيا وجدنا قفزات في أسعار الأغذية، وجدنا في أسعار البترول، وجدنا في أسعار الغاز، وبالتالي هذه الأمور، مصر أكبر مستوردة للقمح في العالم وأكبر مستورد للزيوت في العالم، وبالتالي هذه الزيادات رفعت فاتورة مصر الشهرية فقط من 5.5 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار، وبالتالي لدينا 4 مليار دولار زيادة شهرية فقط في تكلفة الواردات. هذا أيضا ضغط على الجنيه المصري.
طيب أستاذ مصطفى، يعني نحن أنا قرأ أو سمعت رأي لبعض المحللين الاقتصاديين اللي بيدعموا هاي القرارات الحكومية، وبتقول عكس ما تقول أنت، أنه لا، الحكومة هي أتعبت نفسها، يعني أتعبت نفسها بالتفكير ورأت أنه خفض سعر الجنيه رح يقلل من الواردات، وبالتالي رح تزيد الصناعات المحلية، وبالتالي هاد رح يؤدي لزيادة الاستثمار ويكون عامل الجذب لعودة هذه الأموال الساخنة.
صحيح.
فشو طيب رأيك أنت ب...
طيب احنا عندنا نقطتين هنا. النقطة الأولى هي أن التعويم ليس قرارا مصريا، بل هو قرار مفروض على الحكومة من الخارج. بمعنى أن صندوق النقد الدولي هو من اشترط ذلك مقابل حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار. هذه مسألة. الأمر الثاني أن احنا في 2016 الحكومة عندما بررت التعويم للرأي العام قالت أنه ينشط الصادرات وينشط السياحة ويزيد الاستثمارات الأجنبية، لكن الأرقام التي رأيناها خلال السنوات الماضية لا تعبر عن هذه الرغبة، ولذا فإن الحكومة المصرية في هذا التعويم الأخير لم ترفع هذه الشعارات، بل قالت أنه أن التعويم مطلوب للحفاظ على احتياطي من النقد الأجنبي للتخفيف عن البنك المركزي في تمويل التجارة. قبل التعويم يعني قامت الحكومة بإجراءات لتقييد الواردات، وأنا مع هذا التقييد، بمعنى أنه لا يعقل أن تواجه بلد ندرة أو أزمة في النقد الأجنبي وتأتي وتشتري ب يعني ألعاب درجة 10 من الصين، ثم سجاديد صلاة، ثم جلاليب، ثم ملابس، رغم أن صناعة الملابس في مصر متطورة على سبيل المثال. وبالتالي كان من المطلوب منذ سنوات أن يتم وضع قيود شديدة جدا على الواردات الخارجية لمصر. هل يعني لا نتخيل أن حجم الواردات من الصين قد يفوق بعض الشهور في بعض الشهور حوالي 5 مليار دولار، وبالتالي هذا رقم ضخم.
طيب أكثر من 100 مليون مصري، يعني أنا كيف ممكن ألبي لهم كل الاحتياجات؟ يعني هل منطقي أنه اللجوء إلى الخارج يعني رفع فاتورة الاستيراد؟
صحيح. بص، مصر للأسف بتستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، وهذا الأمر بيضغط بشدة على الدولار. يعني مصر بتستورد أغذية في العام بحوالي 16 مليار دولار، وبالتالي الحكومات السابقة تجاهلت الأمن الغذائي المصري، تجاهلت تنمية قطاع الصناعة، تجاهلت قطاع الإنتاج، وبالتالي استمرت فاتورة الواردات بضخامتها مقابل طبعا فاتورة يعني الصادرات تتحسن ولكن ليس بضخامة فاتورة الواردات. هذا ضغط على المواطن. عندما يتم تعويم الجنيه في كل مرة، المواطن هو من يدفع الثمن في شكل قفزات في الأسعار.
هو أكيد رح يعني كتير ضروري أنه نحن نخوض بالحديث عن المواطن وعما سيدفعه، بس خطر ببالي سؤال هلأ. يعني لو أنه الحكومة المصرية رفضت مطالب الدولة وثبتت حافظت على سعر الدولار القديم، شو اللي كان رح يصير؟
لا يعني أنا ليا نظرية. أنا أولا ضد مسألة اللجوء لصندوق النقد الدولي. هذا الصندوق كتبت مقال منذ يومين قلت يعني وصفته بالمخادع والكاذب والفاشل. الصندوق له روشيتا أو إملاءات بتفرض على كل الدول المقترضة، تعويم العملة، رفع الضرائب، رفع الأسعار، بيع أصول الدولة الحقيقة. هل تتخيلي أنك أنت تنشيط السياحة في مصر يمكن أن يجلب لك 4 أضعاف قرض صندوق النقد الدولي في عام؟
من دون ما أتخيل، يعني كلنا نعرف أن مصر يعني هي ربما أهم بلد في
صحيح.
العالم بما يخص
السياحة. هل تتخيلي أنك أنت لو شجعت العاملين في مصر سيرسلوا ليك، هم بيرسلوا الآن في حدود 32 مليار دولار. لو أنت شجعتيهم وحفزتيهم وطلبتيهم سيحولوا ليك ما يزيد عن مبلغ الصندوق.
قصدك العاملين اللي خارج مصر،
المغتربين
اليد العامل اللي خارج مصر.
وبالتالي لا، هناك حلول كثيرة. هل تتخيلي إن, إن, أن دول خليجية على سبيل المثال أعلنت عن ضخ استثمارات في مشروعات تزيد قيمتها عن قيمة قرض الصندوق النقد؟
أستاذ مصطفى، بالحديث عن صندوق النقد، يعني خلف كل انهيار للعملات عربيا نجد صندوق النقد.
صحيح.
لماذا يشترط صندوق النقد على هذه الدول؟
هل يتآمر علينا صندوق النقد؟
صندوق النقد يعني ما المغزى من طلباته اشتراطه؟
هو صندوق النقد الدولي في النهاية هو مؤسسة مالية تريد أن تضمن أموالها، ليست مؤسسة زكاة أو مؤسسة بتقدم الصدقات للدول. هي متخيلة بتضع سيناريو منذ بريتن وودز، يعني انت بتكلم في سنة 44، اللي هو ايه؟ خفض قيمة الجنيه بيزود الصادرات، بيزود الاستثمارات، بيزود السياحة، بيزود الإيرادات النقل الأجنبي. في حالة زيادة هذه الموارد بتجلب الدولة المزيد من النقد الأجنبي اللي هو من خلاله يتم سداد أموال الصندوق. هذه العقلية اللي هي متجذرة عند الصندوق حتى هذه اللحظة.
لكن هذا السيناريو أثبت فشله في أكثر مرة، يعني 2016 في مصر
في كل دول العالم وأخرها الأرجنتين. الأرجنتين وعدها منذ سنوات بقفزة اقتصادية وتحسن عملتها وزيادة معدل الصادرات، وللأسف يعني غرقت في الديون واقترضت منذ أيام 44 مليار دولار، وقبلها اتفاقات على 50 مليار دولار. كذلك لدى يعني الصندوق، لا تنسى أنه في عام 1996 توقع أن تتحول دول جنوب شرق آسيا إلى معجزة اقتصادية تقود الاقتصاديات الآسيوية، وبعد توقعه بفترة قصيرة انهارت كل دول جنوب شرق آسيا. وبالتالي هو توقعاته حتى في أزمة كورونا، حتى في الأزمات الأخيرة، حتى في أزمة التضخم الأخيرة، للأسف توقعاته باتت غير دقيقة.
بعد هذا الانهيار الفظيع والكبير للجنيه أمام الدولار، كيف تبدو أسعار السلع الأساسية أمام المواطن؟ يعني
هو للأسف، لأن مصر دولة مستوردة للأغذية، دولة مستوردة للمواد الخام، دولة ضخمة. يعني نحن نتحدث عن سوق 100 مليون نسمة، وبالتالي من يعني السريع جدا انعكاس ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع. للأسف يعني، وده ملاحظ، إن الأسعار السلع المستوردة لا تقفز فقط، ولكن عندما يرتفع سعر الدولار كل الأسعار تقفز، من أول سندوتش الفول والطعمية ونهاية بحتى الملابس الشعبية ونهاية بكل شيء، لدرجة يعني هو
ليش ما علاقة سندوتش الفول على بسطة في حي شعبي بهذا القفز السريع للدولار؟
هو يعني فيها جزئين. الجزء الأول إن كله بيسرق من جيب كله، يعني بمعنى إن في بعض التجار بيعتبروا ارتفاع سعر الدولار هي فرصة لتحقيق الأرباح. دي جزء. الجزء الثاني، وده نحمله على المستوردين، المستوردين عندما يرتفع سعر الدولار فإن تكلفة الاستيراد بتزيد، خاصة الدولار الجمركي وغيره، وبالتالي هو بيحمل هذه الزيادة وبشكل سريع على المستهلك، لدرجة ان من الامور اللي فيها نوع من الاحتكار والبشعة في مصر، ان احيانا التاجر يزيد ما في مخازنه عقب ارتفاع سعر الدولار مباشرة. وبالتالي يعني العقل والمنطق وقوى السوق بتقول ان ما في المخازن يطبق على السعر القديم، لا، هو يعني تلقائي بيرفع السعر مباشرة.
طيب أستاذ مصطفى، يعني أنت برأيك مش حاسس أنه الناس صارت مهووسة بالدولار، بقصة الدولار؟
القصة دي على فكرة ليست ظاهرة مصرية، بل ظاهرة عالمية. بمعنى أن التضخم مرتفع جدا، وبالتالي التضخم معروف أنه هو بياكل مدخرات الناس، بيضعف العملات الوطنية. الأمر التلقائي أن الناس تسارع للأضمن، للفرص الاستثمار اللي هي شبه مضمونة. الناس لجأت بشكل سريع للذهب والدولار. الدولار سيستمر في قوته ربما ل 23-24 إلى حين انتهاء حرب أوكرانيا وانتهاء موجة التضخم في العالم.
يعني سعر الجنيه أمام الدولار وصل إلى هذا المستوى التاريخي والمستوى الغير مسبوق. هناك توقعات أيضا بأنه سينهار أكثر. إلى أي مدى؟
يعني راح يكون مثلا ربما أمام حالة إفلاس نحن؟
بصي، يعني الناس اللي بتربط حالة مصر بحالة لبنان هي مختلفة بشكل مطلق. خلينا بس يعني بالمنطق كده، البنوك اللبنانية لديها خسائر في حدود تزيد عن 130 مليار دولار. منها خسائر للبنوك في حدود 83 مليار دولار، وخسائر لمصرف لبنان المركزي 53 مليار دولار. هذه الحالة ليست موجودة في مصر، بمعنى أن البنوك والقطاع المصرفي في مصر لا يزال مربح. الأمر الثاني، الاحتياطي في لبنان انهار، احتياطي النقد الأجنبي. في مصر لا يزال لديها احتياطي 33 مليار. الخوف على المستقبل، الخوف على المدى البسيط المتوسط والطويل. إذا استمر هذا الإفراط في الاقتراض الخارجي، هنا قد نكون أمام مشكلة حقيقية.
ما أبرز هذه المخاطر؟
المخاطر أنك أنت ممكن لا قدر الله أنك أنت تتوقف عن سداد ديون في حالة تراكمها، في حالة أنك أنت وجدت صعوبة في الاقتراض الخارجي كما يحدث الآن. يعني أنت على مدى السنوات كنت عندما تريد 3 مليار دولار تطرح سندات في الأسواق الدولية وتحصل عليها بشكل قد خلال يومين أو ثلاثة. الآن عندما تطرح سندات في الأسواق الدولية لا أحد يشتريها، لسبب إن السندات الأمريكية بتجذب كل المستثمرين حول العالم، عائد مرتفع بيوصل أكثر من 5% حاليا، وبالتالي عائد لا يحلم بها أي مستثمر. السندات الأمريكية هي أفضل نوع من الاستثمار في العالم، وممكن تسهيلها في أي لحظة. طيب أنا سيب ليه الأسواق الأمريكية القوية والمضمونة واروح للأسواق الناشئة؟ دي عقلية المستثمر الأجنبي في كل دول العالم.
هزار شايفك طبعا مش حابة المصطلحات الاقتصادية،
والله صعب كتير صعب كتير، بس أنا في عندي سؤال كتير ضروري قبل ما أختم مع الأستاذ مصطفى، يعني لأنه أنا بصراحة مثل أي مواطن عربي مهووسة شوي بالدولار.
الأستاذ مصطفى طبعا عنده فلسفة خاصة فلسفة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد. أنسنة الاقتصاد كان يتحدث منذ
ألا ليت نؤنسن الاقتصاد والسياسة وكل شيء،
كيف هذه الأرقام ليفهمها المواطن البسيط يعني.
بالتأكيد.
تفضلي، ما سؤالك؟
سؤالي، ما هو مصير الجنيه اليوم؟ إلى متى هذا التذبذب، وإلى أي مستوى سوف ينحدر؟ رح ينزل أكثر من 24 مقابل الدولار؟
الجنيه المصري اتجاهاته المستقبلية بتتوقف كالآتي، يعني على الآتي. أولا أن الحكومة ترشد الاقتراض الخارجي، ترشده وبشكل عاجل. الأمر الثاني أن هناك بعض المشروعات القومية الكبرى مطروحة الآن وتمول باقتراض خارجي، هذه المشروعات يجب أن تجمد أو تقف حتى لا تشكل ضغط على النقد. الأمر الثالث أن البنك المركزي مطالب بالاستمرارية في وضع قيود على الواردات، خاصة التي لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد. بمعنى أنا ممكن أستورد مواد خام، سلع وسيطة لقطاع الصناعة، ده حاجة مهمة، لكن أنا ما استوردش أقلام رصاص وأساتيك وسجاجيد صلاة وجلاليب. الأمر الثالث أن الحكومة يجب أن تهتم وبشكل قوي جدا بالاستثمار المباشر، وهو ما عملت عليه خلال الفترة الماضية. بمعنى الاستثمار المباشر، بمعنى إيه؟ أن أنا أجيب مستثمرين بيؤسسوا مصانع، بيستصلحوا أراضي، يؤسسوا مصانع، يوفروا فرص عمل وينتجوا، وبالتالي نحد من الواردات الخارجية، يستصلحوا أراضي وبالتالي نزرع قمح ونزرع ذرة، وبالتالي يوفروا أمن غذائي ويوفروا الدولارات اللي احنا بندفعها في واردات القمح في العالم. الأمن الغذائي، قطاع الصناعة مهم جدا لحل أزمة الدولار.
إذا كنت أستاذ مصطفى محافظ البنك المركزي المصري، يعني ما أبرز، يعني هل كنت ستستمع إلى صندوق النقد فيما يتعلق بهذه الإصلاحات؟
لا، يعني أنا
هل هناك حلول يعني غير التعويم؟
أنا محرر اقتصادي منذ 91، يعني احنا بنتكلم في 30 سنة. أنا مررت على محافظي البنوك المركزية، يعني 5-6 محافظين بنوك المركزية، الجميع قبل ثورة يناير كانوا يرفضون كل إملاءات صندوق النقد الدولي، كان يقول لك يلا بلا الصندوق بلا بتاعي يعني. وكان فكرهم إن احنا نزيد توليد إيراداتنا المحلية من الدولار، وبالتالي مش عايزين. حتى أيام مبارك رفض عدة مرات الخضوع لصندوق النقد الدولي، حتى عندما مرت مصر بأزمة عنيفة جدا في سنة 96، يعني رفض مبارك معظم ما طرحه صندوق النقد الدولي. وبالمناسبة كان بيطرح برضو فكرة خفض قيمة الجنيه وبيع البنوك الحكومية وهكذا. يعني البنك الوحيد الذي تم بيعه بنك اسكندرية، وكان مقابل تعويض ضخم جدا من الخارج أو دعم كبير. يعني
شكرًا لك جدًا أستاذ مصطفى على
جزيلا.
هذه الإيضاحات.
شكرًا، أرجو أن أكون أفدتكم بحاجة.
استفدنا، ونتمنى أن يتوقف هذا
الانهيار.
أكيد كلنا متضررين، كل الدول العربية متضررة من هذا الانهيار في العملة. يعني
شكرًا جزيلا.
الشكر لكم أيضًا مستمعينا، إلى لقاء مع خبر جديد
مع هزار وصدام في مواكبة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.